إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا رب لك الحمد حمدا كثيرا في السماوات والأرض وما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أن يسر الله تعالى العودة إلى هذا الدرس. كان آخر درس لي في هذا المسجد المبارك الذي أسأل الله رب العرش العظيم أن يرحم إمامه أخانا الشيخ الإسلام، وأن يحفظ ولده وأن يجعله من الصالحين، كان في 28 رجب 1440، واليوم يعود الدرس في 27 محرم 1444 بعد انقطاع دام 3 سنوات و7 أشهر. وبدأ الدرس في هذا المسجد، بل في مسجد السنة في مسجد الضاحية أيضا، بدأ الدرس في 29 محرم 1418، فكان عمر الدرس 28 عاما إلا يومه مع الانقطاع. رحمه الله تعالى، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يطيل في الأعمار وأن يرزقنا النهمة والهمة لختم الصحيح بإذن الله تعالى. الدرس الناجح له أستاذ وطلبة دائمون ومادة وكتاب، فلا درس مع عدم وجود الكتاب. فالدرس العلمي أن يكون بين يديك كتاب، وأن تنقل ما تسمع، وأن تقيد الطرر والفوائد على هوامش الكتاب، دون ذلك أنت لست طالب علم. هذا الدرس لطلبة العلم، وهو في شرط صحيح مسلم، ونقرأ من باب الذي وصلنا إليه في درسنا هذا، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، والحديث رقم 974. هذا الباب أورد مسلم فيه حديثين. الحديث الأول على عادته أنه يورد الإسناد المدني، ويورد الحديث مجملا ثم يتبعه بلفظ مفصل للإجمال الأول. واللفظ المفصل أورده من طريقين، وفصل في طريق شيخ له أبهمه ولم يسمه، ولم يصنع مسلم ذلك في صحيحه كله إلا في 6 مواطن لا تبع له، لا تابع له. ونحن نحاول جاهدين أن نعرف هذا الشيخ الذي أبهمه. أورده من طريقين، وسمى الطريق الأولى الشيخ، والثاني أبهمه، ومع هذا فأورد لفظ المبهم وقطع لفظ الشيخ الذي سماه، وهو هارون ابن سعيد الأيلي المصري. الحديث أورده من هذين الطريقين، وكما قلت يقدم مسلم دائما الطريق المدني على غيره. وفي الأعلى يشفع في الطريق المدني، طريق الكوفيين ثم المصريين ثم الشاميين ثم المصريين، ويؤخر المصريين. وفي هذا دلالة على حركة الحديث في زمنه، فكانت الحركة شديدة في البصرة في المدينة أولا للبركة، ولأن الصحابة انطلقوا منها ثم ذهبوا إلى البصرة والكوفة. ورحم الله من قال الحديث النبوي بدرة نشأت في المدينة ثم نمت وترعرعت في البصرة والكوفة، ثم قطفت ثمار، ثم قطفت الثمار ما وراء النهر في بخارى التي هي الآن في أوزبكستان، وفي نيسابور، وخارج الأربعة كان من البلاد الأخرى. ولا تقول كانوا هم عرب أقحاح، بخاري عربي قح، ومسلم كذلك، قشيري بني قشيري ليس أعجميا، وإنما هذه من آثار انتقال العرب إلى بلاد العجم بعد أن فتحوها، وبعد أن انتشر العز وعز الإسلام فيها. هذا الحديث الأول من هذين الطريقين، ثم ذكر حديثا ثانيا وختم به الباب، وهو حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي المدني ثم البصري، وأخرجه من طريق ولده سليمان عنه. الحديثان ليسا في صحيح البخاري، ولم يخرج الإمام البخاري شيئا في الدعاء إلى عند دخول المقبرة، ولا في الدعاء لأهلها، فهذا من انفرادات الإمام مسلم. وقلت لكم أكثر من مرة إن عمل البخاري هذا وعمل مسلم في صحيحه أشق، فالبخاري عمل إلى الصحيح الذي لا يمكن أن يطعن فيه، لا يوجد عاقل عارف بالصنعة الحديثية تروج عليه كذوبة والكذب في الطعن في أحد الصحيحين. صحيح مسلم نزل درجة فكان عمله شاقا، ولكنه كان مبدعا، فيضرب به المثل ويضرب المثل لذلك المسلمون علماؤنا السابقون ولاحقوهم إلى هذا العصر، وكذلك المنصفون من المستعربين والمستشرقين، فكلهم يقدرون الإمامين البخاري ومسلما، يقدرونهم قدرهم ويعرفون دقتهم. وسنبقى على مشروعنا في شرحنا وطريقتنا في بيان دقة مسلم رحمه الله تعالى. نعم، ورد في صحيح البخاري حديث أنس باب زيارة القبور، وذكر فيه تحت رقم 1233 بإسناده إلى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، ولكن لم يذكر في الباب الدعاء إلى أهل القبور ولا إلى أصحابها، فيبقى في الباب حديثان، حديث عائشة بإسناديه وحديث بريدة. ومما ينبغي أن ننبه عليه قبل أن ننتقل إلى قراءة أحاديث الباب، أنه مر بنا في أول صحيح مسلم عند الكلام عن باب استحباب إطالة الغرة في كتاب الطهارة برقم 249 من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواني. ثم ذكر حديث التحجيل. فهذا حديث له صلة بأحاديث الباب، وهو لفظ من الألفاظ المعتبرة، ومسلم رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث بألفاظها وطرقها في مكان واحد على إثر بعضها بعضا دون أن يذكر تبويبا لهذه الأحاديث. والتبويبات أخذت من شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى على صحيح مسلم، وهذا منهج مضطرد لمسلم بخلاف منهج شيخي وأستاذه وأستاذ الدنيا وخاتمة المحدثين وأمير المؤمنين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الجوفي في صحيحه، فإنه يقطع الأحاديث. البخاري يقطع الحديث وربما يقطع الحديث ويكرره، وربما كرره نحو 40 مرة كما فعل في حديث إنما الأعمال بالنيات. فالبخاري يقطع ولكن مسلم لا يقطع. فهذا الحديث ينبغي أن نبقى على ذكر منه لأن له صلة قوية بأحاديث الباب، فهو حديث ثالث في صحيح مسلم في الدعاء إلى أهل القبور، لكنه مختصر. ونأتي الآن بعد هذا البيان إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بطريقين، ونبدأ بالطريق الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم.
هذا الإسناد مدني، تعالى الإمام مسلم يبدأ بالإسناد المدني، بل كذلك الإمام البخاري، ونبه على هذه الفائدة الرائدة المهمة ابن القيم عارضا في كتابه إعلام المخطئ. قال: ومن عادة أصحاب الصحيحين أنهم يبدأون بالأسامي المدنية، وبعد السبر والفحص وجدنا كلامه صحيحا، والفائدة أعطانا إياها على طبق من ذهب. كلمة سهلة قالها، لكن تبهنا إلى هذه الكلمة وفصلناها فنجد كلامه صحيحا، وإن استثنينا الصحة هذه الأشياء، لأنه لا يوجد إسناد مدني، وهذا نادر ونادر. أخرج الإمام مسلم هذا الحديث عن 3 شيوخ. بدأ بشيخه الكبير في السن، أول من تلقى عليه العلم يحيى بن يحيى النيسابوري، يحيى بن يحيى التميم النيسابوري، أول ما أخذ الإمام البخاري الحديث عن أهل بلده. عادة طلبة العلم قديما أنهم يأخذون عن شيوخ البلدة قبل الرحلة، ثم لما لا يشبعون ولا يرثون ويبقوا جائعين ظمآنين ولا يجدوا حاجتهم عند أهل بل عند شيوخ بلدتهم، ينتقلون ويرتحلون. فمن ارتحل على أعلام أهل الحديث في الدنيا قالوا عنه طاف الدنيا. ولا يلزم من قولهم طاف الدنيا أنه طاف الدنيا بمعانيها، لأن الدنيا في ذاك الزمان عند طالب علم الحديث هي المكان الذي فيه محدث، والذي ليس فيه محدث هو ليس هي ليست من الدنيا، هي ليست من الدنيا، إذا قال طاف الدنيا. وهكذا صنع مسلم رحمه الله تعالى. مسلم ألف صحيحه في 15 عاما، وكتب في رحلته في خلال 15 عاما كتب 70,000 طريق، كتب 70 قال ألفت صحيحي من 70,000 طريق مسموعة سمعتها من المشايخ 70,000 طريق. الآن مسلم لما خرج قال حدثنا يحيى بن التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن، هو عنده في الدفاتر مسلم عنده طريق يحيى وحده، طريق يحيى بن أيوب وحده، وطريق قتيبة بن سعيد وحده، والفرق كبير حيث الزمن. يحيى بن يحيى وهو طالب في البدايات نيسابوري، الآخر يحيى بن أيوب المقابري والتقى به في رحلته إلى بغداد، هذا بغداد. ثم الشيخ الثالث قتيبة بن سعيد البلخي، وبلخ ناحية معروفة الآن في أفغانستان، وأفغانستان استقلت عن إيران في معاهدة أورلونات في باريس سنة 1830 ميلادي، يعني قديما قبل هذه المعاهدة كانت بلخ كانت في بلاد إيران ما وراء النهر. يقول حموي في معجم الولدان يسميها عراق العجم، في عراق عرب وعراق العجم، عراق العجم هي إيران وما شابه. فالإمام مسلم عنده في الدفاتر والأوراق عنده حديث هذا بطرق كثيرة جدا، فاختار الصحيح لما ألف الصحيح اختار مشايخ ثلاثة، يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي ويحيى بن أيوب المقاري وقتيبة بن سعيد البلخي، واختاره في الصحيح ونظر في لفظ هذا ولفظ هذا ولفظ هذا ودقق في الألفاظ وفق منهج ذكرنا لكم كثيرا هذا المنهج، يفرق بالأدوات التحمل، هل هو سمع، سمع وحده، سمع مع جماعة، أو قرئ على الشيخ وهو يسمع، فإن سمع من لفظ الشيخ قال حدثنا إن كان معه آخرون، وإن سمع وحده من لفظه قال حدثني، وإن قرئ على الشيخ وسمع قراءة من قرأ على الشيخ في جماعة قال أخبرنا، وإن قرأ هو على الشيخ وحده قال أخبرني. فمسلم يفرق بين حدثنا وبين حدثني وبين أخبرنا وبين أخبرني، وكاد أن يكون مسلم هو الوحيد بين علماء الحديث في هذا التفريق دون غيره. البخاري ما كان يفرق، مسلم كان يفرق، وهذا من دقته، ولكن مسلم دقيق ودقته لا يمكن أن توصف، لا يمكن أن توصف. وأنبه يعني تنبيها عاجلا وآتي بعد قليل إلى التفصيل، ذكر لفظ الحديث وختم بقولة، وهذه القولة لا توجد في صحيحه إلا في هذا الموطن دون سواه، قال ولم يقم، ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم. من المراد بقتيبة؟ الشيخ الثالث شيخ البلخ. ولم يقم قتيبة قوله وأتى، هذه تحتاج إلى وقفة وإلى ورشة، وتعبت في تحريرها ولم أجدها في كتاب، وجدت عبارة موجزة شراح، ولكن ما معنى قول الإمام مسلم ولم يقم قتيبة قوله؟ إذن الأقوال الثلاثة متطابقة، قال الشيوخ الثلاثة في الرواية عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الزرقي مولاهم المدني، وعن شريك بن أبي نمر المدني، وشريك بن أبي نمر صدوق وليس ثقة، صدوق. تذكرون كلام المفصل عن شريك بن أبي نمر في حديث أنس لحديث إسراء المعراج في كتاب الإيمان قبل أنه ثلاث سنة، وذكرنا أنه وهم في حديث إسراء المعراج في عشرة مواضع، ولذا مسلم قال وقص الحديث وزاد ونقص
ولم يذكر حديثه، لم يذكر لفظه. والحديث اللي فيه إسناده صدوق، هذا يقال عن إسناده لا يقال صحيح، قال حسن. فالأحاديث الصحيحين من حيث الإسناد بعضها صحيح وبعضها حسن، فالحسن قبل ضبط بعض القواة قليلا، فيقال في الإسناد حسن. هذا الإسناد حسن لكن الحديث صحيح بالشواهد التي له، سواء الشواهد التي أوردها مسلم وهي الحديث الثاني بطريقة، أو الشواهد التي أعرض عنها مسلم وهي ما زالت محفوظة في كتب الحديث. قلنا ولم يقل قتيبة قوله، أولا لفظة محتملة، ولم يقل قتيبة قوله وأتاكم. تأمل معي الحديث، وأتاكم ما توعدون غدا، إيش قال إذن قتيبة؟ لم يقل الكلمة. في بعض نسخ مسلم ولم يقل بدل ولا يقل، ولم يقل قتيبة قوله أتاكم وأتاكم، قال ولم يقل. ونظرت في النسخ القديمة من صحيح الإمام مسلم، ولا سيما تلك النسخة التي نفخر بها ونفرح بها ويسر الله تصويرها من مكتبة الملكية المغرب لبث الملك حسن الثاني، وهي بخط ابن خير الإشليلي، ونقلها ابن خير من خط الإمام مسلم. ففي نسخة ابن خير وغيرها من النسخ العتيقة الوثيقة ولم يقم، وليست ولم يقف. من الذي ضبط ألفاظ الصحيحين والذي ينبغي لكل طالب علم أن يكون هذا الكتاب عنده؟ قاضي عياض في كتاب عظيم مشارق الأنوار. مشارق الأنوار قاضي عياض اعتنى بضبط ألفاظ البخاري والفاظ مسلم والفاظ موطأ مالك، وقارن بين كل لفظة من خلال الرواة عن مسلم، الرواة عن البخاري من النسخ القديم. فقلت لابد أن نفزع إلى كلام القاضي عياض في مشارق الأنوار. فقال القاضي عند هذه الكلمة في كتابه مشارق الأنوار في الجزء الثاني صفحة 195، قال ما نصه وفصه. قال رحمه الله: في سلام النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القبور، قال أي مسلم: ولم يقم قتيبة قوله وأتاه. قال كذا عند السمرقندي راوي مروات، وعرفنا به في الدروس الأولى راوي مروات مسلم، قال كذا عند السمرقندي وغيره، وعند العذري وهو راوي آخر موثق مسلم، وعند العذري ولم يقل بالله، وعند ابن الحذاء راوي ثالث ولم يقص بالصاد، وقص الشيء تبعه. إذا قال مسلم في بعض الحديث قال وقص الحديث، قصه أي تبعه. ثم قال القاضي عياض والأول الصواب والآخر وهم، والصاد مغيرة من الميم ونضل له وجه. إذن الذي رجحه القاضي من غير جزم بعبارة فيها ميم أن الصواب ولم يقل، ولم يقل. لكن ما زلنا نحتاج إلى تحرير، وإلى تحقيق هذه الكلمة. والتحرير والتحقيق سهل على من سهله الله عليه. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالتخريج. فتخريج الأحاديث حلال مشاكل عويصة في طلبة العلم. وكيف يكون التخريج؟ يكون التخريج بأن نظفر بمن رواه عن قتيبة بن سعيد وحده، فمسلم أضاعنا فأورد اللفظ بألفاظ ثلاثة من المشايخ مجتمع. فنحن الآن نريد لفظ قتيبة دون غيره، فوجدناه عند ابن حبان، فأخرجه ابن حبان عن شيخ الحسن بن سفيان عن قتيبة ابن سعيد. لكن انتبه، ابن حبان صحيح الأصلي لا يستخدمه كثير من طلبة العلم. طلبة العلم لما يستخدمون ابن حبان يستخدمون ماذا؟ الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان. وابن حبان أقام كتابه على الأحاديث القولية والأحاديث الفعلية، وذكر هذا الحديث في الأفعال ليس في الأقوال، وتأثر به ابن الأثير في جامع البيان، وكان استخراج حديث من جامع البيان من جامع الأصول أو من صحيح ابن حبان تقاسيم الأنواع كان عثره. فجاء أمير من أمراء المؤمنين اسمه علاء، كنيته علاء الدين علي، علي بن بلدان الثالث المتوفى في القرن الثامن 739، فكتب كتاب الإحسان بترتيب أحاديث صحيح. احنا الآن بحاجة إلى كتاب ابن كتاب تقاسيم والأنواع، لا الحمد لله قبل كتاب في تركيا حققه تركيان من طلبة العلم المحققين وطبع في قطر تقاسيم الأنواع، ووجدنا الحديث برقم 6667 في المجلد السابع، وبوب عليه الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفعال. قال أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا قتيبة بن سعيد بالإسناد والمتن والذي يهمنا وأتى. إيش قال وقتها؟ حيرنا ابن حبان. ابن حبان يروي عن قتيبة وسط شيخ واحد، يعني ابن حبان عن الحسن ابن سفيان عن قتيبة بن سعيد. فالموجود وأتانا وإياكم ما توعدون إلى آخر الحديث، وأتانا وإياكم. طيب عند ابن بلدان، عند ابن بلدان وأتانا وإياكم من غير تنقيط، من غير تنقيط. المحقق وهو البارئ الشيخ شعيب الأرنوط رحمه الله تعالى طرق لما حقق الترتيب أن يكون بين يديه تقسيم الأنواع، فقال وأتانا وإياكم بدون نقاط. قال وأتانا وإياكم بدون نقاط، فتقرأ وأتانا وإياكم، وتقرأ وأتانا وأتانا، وكلاهما صواب. صواب من حيث احتمال التنقيط، أما صواب من حيث الواقع ليس كذلك، لأن مسلما قال لم يقم، ومراد مسلم ولم يقم أي من الإقامة، أي ما أقام قتيبة ابن سعيد لفظ الحديث ولم يجوده ووهم فيه. لكن هل قال أتانا وأتاكم وأتانا وإياكم؟ نحن في غفل الآن، لأن أصل تقاسيم الأنواع مذكور اللفظ بدون نقاط، لكننا نجزم أن الحديث ليس هكذا لجزم الإمام مسلم بقوله ولم يقل قتيبة ابن سعيد لفظ الحديث. لم يقل قتيبة ابن سعيد لفظ الحديث، إذن هذا فائدة عزيزة، هذه فائدة من مسلم عزيزة، ومن هنا تعلم أن مسلما يوهم بعض الرواة من المشايخ ودونهم. أحيانا نصص على أوهام من هم دون شيخه، وبعضهم من الحفاظ الكبار كقوله في كتاب الصيام كما يأتي في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الخميس الاثنين والخميس، فقال ذلك يوم ولدت فيه، فقال مسلم وهم شعبة. فالنبي لم يسأل عن الخميس، وإنما سئل عن الاثنين، فقال شعبة سئل عن الاثنين والخميس، والنبي لم يسأل إلا عن الاثنين. إذا في صحيح السنة صيام الاثنين أقوى سندا من صيام الخميس، مع القول بأن صيام الاثنين والخميس كلاهما ثابت، حتى بعض أخوان الصائمين أصلا تقبل من الجميع ما يتوهم يقول صيام الخميس ممنوع، لا ثابت صحيح. بس ذاك الحديث الذي فيه شعبة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين ولم يقل الخميس، أما صيام الخميس ثابت، وسيأتينا هذا في كتاب الصيام ونفصل فيه في حينه إن شاء الله تعالى. طيب، هذه فائدة لا أظنها تكررت في الصحيح، هذا اللفظ عزيز ولم يقمها. ولذا طولت وبينت أن الرواة اختلفوا في ضبطها، منهم من يقول ولم يقم، ومنهم من يقول ولم يقل، ومنهم من يقول ولم يقم، وكلها خطأ، والصواب يقم، وأن الصواب في يقم الإقامة، وأن المراد أن قتيبة ما أقام هذا الحديث على الوجه الصحيح، وأنه خالف الشيخين، وبقينا في ثيرة ماذا قال إلا كنا وأتاكم في وقوله وأتاكم ما ضبطه قتيبة، ما ضبطه قتيبة، لكن ماذا قال وأتانا وإياكم وأتانا وأتاكم، هذا محتمل وذاك محتمل، لأن الخلل كان من عدم ضبط النساخ لكتاب التقاسيم والأنواع، والله تعالى. نأتي الحديث عن عطاء بن يسار محمد الهلالي المدني، وهو من رواة المكثرين، روى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل. الحديث قولها كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس قول عائشة، هذا تصرف ممن روى عنها، إما أن يكون عطاء أو من هو دونه، إما أن يكون عطاء أو من هو دونه. كانت لعائشة نوبة، بل نوبتان، ليلتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي كما تعلمون دخل في 11، وهذا الحديث كان في أواخر حياته، فقبل أن يغادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أمره الله تعالى أن يزور البقيع وأن يدعو لأصحابها، كما صرح بذلك محمد بن قيس عن عائشة في الطريق الثانية الآتية الطويلة الجميلة المهمة المليئة بالدروس التربوية والعلمية. كان النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه يذهب إلى البقيع ويدعو إلى أصحابها، تخبر عائشة عن حادثة جرت في نوبتها. فالراوي اختصر الحديث، ولما اختصر الحديث الطويل الذي هو سبب إيراد هذا الحديث اختصره بهذه الكلمة، ومحمد بن قيس طول فيه وضبطه. وهذه كما قلت من اختصار الراوي عن عائشة، وهو عطاء بن يسار أو من دونه، كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي يعدل بين نسائه، أراد أن يطلق سودة بن زمعة رضي الله عنها، فطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهب ليلتها عائشة وأن تبقى على ذمته، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت ليلتها عائشة رضي الله تعالى عنها. فكانت لعائشة ليلتان نوبتان من 9 ليالي. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كلما كان تفيد الظرفية مع الشرط، كلما كانت الليلة كان هكذا يصنع صلى الله عليه وسلم إذا بات عندها، فمن عادته في أواخر حياته أن يزور أهل البقيع. ولا معنى لتعليق زيارة القبور بأنه كان عندها، فلا يبعد أن يكون ذلك كذلك وهو صلى الله عليه وسلم عند غيرها من سائر نساء. كان يخرج من آخر الليل إلى البقيع قبيل الفجر في آخر الليل، وقالت آخر الليل، وفي هذا تأكيد أن هذه الزيارة كانت في آخر الليل. والسر في آخر الليل أنه مظنة لاستجابة الدعاء لحديث النزول الذي فيه أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل. الدعاء للأموات كما سيأتي في الطريق الثانية دعاء عام ودعاء خاص، فيجوز الإنسان أن يزور ميتا ما كأبيه وأمه وشيخه وأستاذه وصاحب الحق عليه. والدعاء عام وهو حديث الباب الذي ورد في هذا الباب، ورد في حديث أبي هريرة، ويقول ويؤمن، ثم له أن ينجع إلى القبر الذي يريد أن يزوره وأن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه وأن يدعو ويخطه بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته لأهل البقيع كما جاء في الرواية الثانية. الدعاء في القبور لا يوجد فيه رفع يدين. اعلم علمني الله وإياك أن الدعاء الذي علق بمناسبة لا ترفع يديك فيه إلا إن ورد الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء الذي هو مطلق وليس فيه تقييد فلك أن تدعو بما شئت، ولك أن ترفع يديك، ولك أن تدعو بأي لفظ شئت. هل زيارة القبور، هل هذا الدعاء المقيد في أحاديث الباب خاص بدخول المقبرة، أو هو عام بالدخول والمرور؟ لأن في بالقرب منا مقبرة، فلما نمر منها ونعلم أن بعض إخواننا وأحبائنا مدفون فيها، فلو أنك تقصدت أن ترد السلام عليه، استخبرت صورة أخينا بإسلام رحمه الله أو بعض الفضلاء من في هذه المقبرة فدعوته، لا ترفع يديك ما دام دعاء المأثور في الباب، ولك أن تدعو ليس فقط عند الزيارة، لك أن تدعو أيضا عند المرور. فقد ثبت عند ابن أبي شيبة المصنف بإسناد صحيح عن موسى بن عقبة أنه رأى سالم بن عبد الله لا يمر مرور وليس دخول، أن سالم بن عبد الله لا يمر بليل ولا نهار بقبر إلا سلم عليه. قال موسى بن عقبة ونحن مسافرون معه يقول السلام عليه، يذكر الحديث، يقول موسى فقلت له، قل موسى بن عقبة فقلت له بذلك، فأخبرني عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه كان يصنع ذلك. من والد سالم بن عبد الله؟ والد عبد الله بن عمر. عاش عبد الله بن عمر أكثر الصحابة وأحرص، وأكثر الصحابة وأحرصهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يبعد. وقد ثبت عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. لما تمر من قبور الكفار تقول أبشروا بالنار وأنت لا تزرهم، فإذا كان الكافر الدعاء معلق بالمرور، فكذلك مقبرة المؤمنين والمسلمين، مقبرة المسلمين متى يدعى لها؟ كذلك عند المرور، ولا يلزم أن تكون الزيارة. كذلك عند من صح حديث السوق لا يلزم دعاء السوق أن تدخله، كذلك لك أن تدعوه وأنت مار بالسوق، وإن لم يكن ذلك دخولا فالأمر واسع بإذن الله تعالى. الآن نأتي إلى قول دعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القبور، في دعاء دخول المقابر. قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الأصل في الدعاء المأثور أن يقال بلا تغيير ولا تبديل، والعلماء لما يذكرون كتابة الحديث بالمعنى يمنعون كتابة الحديث تدوينا، على خلاف المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين. العرب في الجاهلية كانت تحيي الحي السلام عليكم، وكانت تحيي الكافر الميت عفوا، كانت تحيي الميت بقولهم، بدل ما يقول السلام عليكم يقول عليكم السلام، بدل السلام عليكم يقولون عليك السلام. فثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي بن حبان أن عربيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليك السلام يا رسول الله، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى عندكم في الجاهلية، خاطبتني كما يخاطب الرجل الميت. وهذا معروف في أشعار العرب، فقال شاعرهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. قال عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. وهذه عادة كانت في الجاهلية أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأننا إذا دخلنا المقابر لا نقول عليكم السلام، نقول إيش؟ السلام عليكم، السلام عليكم دار قوم المؤمنين. ولذا كان من بديع تبويب الإمام ابن حبان في صحيحه على هذا الحديث بقوله ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المرأة عند دخول المقبرة أن يقول عليكم السلام ولا يقول سلام عليكم. هذا خبر مضحك لمن زعم أنه من دخل المقبرة يقول عليكم السلام ولا يقول السلام عليكم. الصواب أننا نقول السلام عليكم خلافا لما اعتاده أهل الجاهلية من تخصيص الأموات بقولهم عليكم السلام بدل قولهم السلام عليكم. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم الطريق الأولى من حديث عطاء بن يسار عن عائشة أن نقول السلام عليكم دار قوم مؤمن، دار النصب، والنصب يحتمل أن يكون على النداء ويحتمل أن يكون على التخصيص. وبالتأمل وجدت أن التخصيص أقرب من النداء، لأن النبي ما ذهب إلى المقبرة كما سيأتينا في الرواية الأخرى إلا لأن أصحاب هذه المقبرة والله تعالى عليهم هم أصحاب. هناك سر غريب وعجيب وهو من الغيب الذي لا يمكن للعقل أن يدركه، ما هو سر أن الله أوحى بعد مضي مدة للنبي أم قم يا جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية لاحقة قم وادعو له البقر زور أهل البقية، وفي هذا إشارة إلى فضل أهل البقية وإشارة إلى فضل الأصحاب، وأن هؤلاء الأصحاب الله يعرفهم ويعرف ظاهرهم وباطنهم. وأوحى إلى نبي وأوحى إلى ملك إلى جبريل أن اذهب إلى محمد واطلب الدعاء، هذا تزكية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن مات وكان مدفونا في هذه المقبرة. لذا سر حب المؤمنين أن يدفنوا هناك هذا هو السر رضا الله عنه. كان عمر رضي الله تعالى عنه كان في صحيح البخاري كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم يا ربنا اجعل موتنا في المدينة وادفننا يا ربنا في البقيع واجعل أصحابنا من الصالحين في حياتنا وبعد الممات، أن يكون حولك من الأصحاب من الصالحين وأن تكون جارا، أن يكون أصحاب رسول الله وأمهاتك أمهات المؤمنين من جيرانك وحوليك. فوالله الذي لا إله إلا هو هذه سعادة لا تقدر بثمن. الذي يدخل الجنة كن في الجنة ويكون حواليك الصحابة والتابعين قبله الأنبياء والعلماء والشهداء والأبطال الحقيقيون، هذه سعادة. والله لو لم يكن في النار إلا أن تكون جارا لأبي لهب وجارا لأبي جهل وما شابه يكفي ذلك عذاب، فكيف العذاب فوقه شديد. لذا قال دار، وهذه الدار كما قلنا أنها هي منصوبة إما على النداء وإما على الاختصاص، دار قوم مؤمنين ذكر الدار والمراد من في هذه الدار، فهم الأموات وهم الأصحاب رضوان الله تعالى عليه. وفي هذه الدلالة أن الدار تطلق على الدار الخربة وعلى الدار المسكونة، البلد المسكونة والدار اللي فيها أحياء يذهبون وينتقلون تسمى دارا، والدار الخربة التي ليس فيها أحد تسمى دارا، أو قل إن شئت الدار المعمورة فوق ظاهرها والدار المعمورة تحت أرضها، فكلها تسمى دار. فإن أبيت أن تجعل اسم الدار إلا إن كانت فيها فأطلق من كان فيها سواء كان على ظهرها أو كان في باطنها، فكل ذلك يسمى في العربية دارا. قالوا أتاكم ما توعدون، جاءكم يا أهل القبور عند دفنكم ما توعدون يوم القيامة غدا مؤجلون ما توعدون يوم القيامة بوقوعه في غد، وغد هو يوم القيامة. هكذا كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. والفرق بين الأصحاب ومن تبعهم في عزهم وسؤددهم وبين ما عليه الناس اليوم من المسلمين في ذلهم وقهرهم أنهم كانوا يتذكرون أنهم سيموتون، وأما اليوم فهم غافلون عن الموت، فذهب العز والسؤدد بسبب كراهية الموت. الكفار لما قاتلوا أقواما ووجدوا أن الموت عندهم أحب إليهم من الحياة قالوا ما صنع هؤلاءكم، ماذا نفعل معهم؟ هو يموت أحسن إليه من أن يعيش، فلا بد أن نستجيب لهم، ماذا تريدون؟ الجزية. فكان سر سؤددهم أنهم يحبون الموت في سبيل الله، وسر تعاستنا أننا غافلون عنه. الإنسان الذي يعلم أنه سيموت سيصلح حاله ويستقيم أمره ويجمع همته على السير في طريق الجنة، والغافل هو الذي يقصد يعصي الله، وهو الذي يكون والعياذ بالله تعالى على حال الناس هذه الأيام. مؤجلون، الأجل يعني ما بين الموت إلى النشور يسمى أجل. قال وأتاكم ما توعدون غدا مؤجل، أنتم في القبر ومؤجلون إلى أن يأتي الأجل من دفنكم إلى أن تبعثون في قبوركم. وفي هذا إشارة إلى أن الأجل يوم البعث له حساب آخر غير حساب البرزخ. فالناس في هذه الدنيا يعيشون في ثلاثة دور بل أربعة: دار أول البطن الرحم رحم الأم، دار الثانية الدنيا والنعيم على البدن، والدار الثالثة البرزخ النعيم على الروح النعيم والعذاب على الروح، ثم الدار الآخرة النعيم والعذاب على البدن والروح. فكان العذاب تاما وكان النعيم تاما، فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم. مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل في شك أن الإنسان سيموت؟ لا. فهذا يهمل إما بتأويل معين إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان. إذا قلنا الاختصاص يمكن أن نؤول الكلام بقولنا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون في الدفن في البقيع. فإذا تكون الدعاء بالإلحاق بمن ما على الحقيقة لا على المجاز، وأن يكون هذا الدعاء على وجه التمام والكمال، وإن إن شاء الله يبلغ. وقال غير واحد من الشراح الموت لا شك في أنه يقع، وتعليقه بالمشيئة امتثالا لقول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، امتثالا لأمر الله عز وجل بأن نقول إن شاء الله أو تبركا. ومن عادة القرآن أنه ذكر إن شاء الله في الأمر الواقع ولا بد من غير شك، كما قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، والدخول ثابت وواقع ولا حرج. فإذا الحمل على الحقيقة أو لا، وهذا الأصل في الحمل على الكتاب على الكلام وإن إن شاء الله لاحقون الإمام أو لاحقون في أن يدفن معكم. وفي هذا مزيد فضيلة أيضا للدفن في البقيع، وهذه الفضيلة تمثلت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بقوله: اللهم اغفر لبقيع أهل الغرقد. هذا الدعاء استجاب لأمر الله عز وجل بما أخبر عن جبريل كما في الرواية المقصودة. والبقيع في العربية لا يطلق إلا على المكان المتسع الذي فيه شجر، وهذا المكان الذي دفن فيه الأصحاب وهو مدفن أهل المدينة النبوية كان فيه شجر كبير، والغرقد الكبر يسمى العوسج، فسمي ببقيع الغرقد لوجود العوسج وهو الشجر الكبير، وهو المكان المتسع الكبير في هذا المكان فسمي بقيع الغرقد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع بالمغفرة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الدعاء يشمل كل من دفن في هذا المكان، سواء كان الدفن قبل الدعاء أو كان الدفن بعد الدعاء، سواء كان الدفن قبل الدعاء أو بعد الدعاء فهو شامل له. فاللهم اجعلنا من أهل البقيع، واجعلنا ممن شملهم دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذا الترغيب النبي في الإقامة في المدينة من الأسباب في الترغيب في المدينة أن تموت وتدفن في البقيع. هذه ألفاظ الرواية المجملة، ونأتي إلى ألفاظ الرواية المطولة الموسوطة، وهي فيها لفتات فقهية وتربوية وحديثية ومنهج للإمام مسلم رحمه الله تعالى. وبقي وقت 5 دقائق، طيب حتى لا ينقطع الكلام، حتى لا ينقطع الكلام نرجئ الكلام على الرواية الثانية بإذن الله تعالى في درسنا القادم إن قال الله وأحيانا. أسأل الله جل في علاه التوفيق لي ولكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس في إجابة على الأسئلة التي تفيدني الآن والتي ارتبطت بشيء منها في الدروس السابقة في درس الفجر غد في مسجد توبة في مسجد الرحمة في مرج الحمام غدا بعد الدرس بعد الفجر، هنالك درس سؤال وجواب في مسجد الرحمة في مرج الحمام. الله أعلم.